أمانينا وإحنا لها في الهمة والإصرار والأحلام بيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. هو الواحد لا من قلة، هو الحي لا من علة، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، كل شيء قائم به، كل شيء خاضع له. هو عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه أكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان تلك حدود الله. الله أسأل أن يجعل عملنا صالحة ولوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أن يحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، رفاق الدرب ما زلتم بقلب القلب أحبابا، وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غاب، فتقوى الله تجمعنا وحب الله قد طاب، رضا الله غايتنا وللفردوس طلابا. اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنك على ما تشاء قدير، وإنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. تلك حدود الله، تلك حدود الله اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى من آية في سورة النساء، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآيات. أعرني قلبك في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة قبل سمعك. أنا بطلب من كل المشاهدين والمشاهدات أن يعيروني القلوب قبل الأسماع. موضوع النهاردة محتاج إن احنا نسمعه بقلوبنا قبل أسماعنا. موضوع اليوم اللي أنا هتكلم عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى لا يحتاج منا أن نسمعه بآذاننا، وإنما يحتاج منا أن نسمعه بقلوبنا قبل أسماعنا. النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى هنتكلم عن حد من حدود الله تبارك وتعالى. هتكلم عن مشكلة للأسف أصبحت مشكلة منتشرة في هذا الزمان، قضية من أخطر القضايا في واقعنا المعاصر، أصبح العديد يعاني منها. النهاردة هنتكلم عن حد من حدود الله تبارك وتعالى، مش هتكلم عن ذنب، مش هتكلم عن معصية، أنا بتكلم عن حد من حدود الله تبارك وتعالى. ولله در من قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تفعلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. تاني وفي الإعادة إفادة، وما تكرر تكرر، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تفعلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. النهاردة هنتكلم عن حد من حدود الله تبارك وتعالى. من تجاوز هذا الحد توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. النهاردة نتكلم عن مشكلة للأسف موجودة في واقعنا المعاصر وانتشرت بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضية خطيرة، ألا وهي قضية أكل مال الغير بغير وجه حق، أو إن شئت فكل أكل الميراث بغير وجه حق. ليه النهاردة جاي أتكلم عن أكل الميراث بغير وجه حق؟ اتعرض لي الفترة الماضية في رمضان، والله في رمضان وحتى بعد رمضان، بعد خطب الجمعة، يعني كتير من الشباب وأغلبهم من الشباب بيتكلم، وخاصة أيضا من أمهاتنا الفاضلات، يعني بعد خطبة الجمعة في جمعة من الجمعات، كان بعد العيد، بعد العيد أم فاضلة بعد خطبة الجمعة جد كانت بتحدثني وبتسألني وبتقول لي إيه حكم، بتقول لي كده بالنص بنفس الكلمات بنفس المصطلحات، إيه حكم، وهي بتبكي والله، يعني هي بتقول السؤال حتى بكت وذرفت الدموع من عينيها، إيه حكم اللي بيحرم إخواته البنات من الميراث، إيه حكم اللي بياكل مال غيره بغير وجه حق. تلك حدود الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تفعلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. الله تبارك وتعالى لم يدع مجال للنبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم الميراث. ربنا تبارك وتعالى هو الذي قسم الميراث من فوق 7 سماوات. ربنا تكلم عن الربع، تكلم عن النصف، تكلم عن الثلثين، تكلم عن الثلث. هات لي حديث واحد من السنة النبوية النبي بيقسم فيها الميراث، مش هتلاقي. الله عز وجل هو الذي تكفل بتقسيم الميراث كما تكفل بتقسيم الأرزاق سبحانه جل في علاه. تكلم عن الربع، عن النصف، عن الثلثين، عن السدس، عن الثلث سبحانه جل في علاه. حتى الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه لم يدع مجالا لجبريل عليه السلام في تقسيم الميراث، ولم يدع لأحد كائنا من كان لم يدع له شأنا في تقسيم الميراث. حتى تلاقي ان في القرآن، في 114 سورة من القرآن، سورة واحدة في القرآن تسمى سورة النساء. هات لي كده سورة واحدة من 114 سورة بتكلم او اسمها سورة الرجال، مش هتلاقي. السورة الوحيدة في القرآن اسمها سورة النساء، تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن علم الفرائض، علم المواريث. عشان كده بقول لك، شوف ربنا بيقول في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عشان كده تلاقي أن آيات الميراث، لو تلاحظ آيات الميراث في سورة النساء فيها لمحات قرآنية عجيبة، من أعجب ومن أجمل لمحات القرآنية. على سبيل المثال، مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم. دي آية بتتكلم عن الميراث. بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تعالى كده شوف أول آية: يوصيكم الله في أولادكم. قبلها على طول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كتير من الناس فاكر لما بيقرأ هذه الآية يقول لك اليتيم ده اللي هو الصغير. لا، مش شرط الصغير. هو أنت لما تأكل مال أختك وميراث أختك أو ميراث أخوك أو ولاد عمك، مش دول برضو كأنهم أيتام؟ هي أختك لما أنت تأكل ميراثها من غير وجه حق، مش أختك دي، هو اللي مات مين؟ أبوها اللي هو أبوك، يعني أصبحت يتيمة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكأننا بنسأل ربنا تبارك وتعالى: يا رب، طب مين هم دول؟ مين هم دول اللي ممكن واحد يأكل مالهم؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عاوز ما تكونش ممن يأكلون أموال اليتامى ظلما، عليك بتقسيم الميراث كما قسمه رب العالمين تبارك وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم. فدي أول لمحة من اللمحات القرآنية. لمحة تانية من اللمحات القرآنية، ربنا تبارك وتعالى بيقول في آخر 3 آيات اللي هما بيتكلموا عن الميراث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. في آخر الآية: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية اللي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. آخرها: وصية من الله والله عليم حليم. آخر آية في سورة النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. آخرها: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الـ3 آيات اختتمت بعلم الله تبارك وتعالى وبإثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، وصية من الله والله عليم حليم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعدل أم الله؟ أأنتم أحكم أم الله تبارك وتعالى سبحانه جل في الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لمحة تالتة برضو من لمحات القرآنية في آيات المواريث، تلاحظ أن بعد قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ربنا تبارك وتعالى يقول: تلك حدود الله. بعد هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. سمعني كده، بعدها ايه ربنا بيقول؟ ايه؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مش أليم. افتح كده المصحف دلوقتي كده، لو انت مش حافظ الصورة افتح المصحف دلوقتي كده، طلع الآية دي: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ليه ربنا ما قالش أليم؟ طب ما في آيات كتيرة في القرآن ربنا ختم الآيات بعذاب أليم، اشمعنى الآية دي؟ الآية اللي بتتكلم عن التجاوز وعن أكل الميراث بغير وجه حق، ليه ربنا ختم الآية دي بعذاب مهين؟ قال لك: لأن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. انت لما بتاكل ميراث اختك او لما بتاكل ميراث اخواتك بغير وجه حق وتهينهم على رؤوس الخلائق وتفضل بقى تفضحهم وتزعق لهم قدام الناس وتفضحهم على رؤوس الخلائق فكان الجزاء من جنس العمل. فلك عذاب مهين يا من اكلت الميراث بغير وجه حق، عذاب مهين، يعني مش عذاب أليم بس، لا عذاب مهين يهينه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، سلم يا رب سلم. أنت عارف بقى يطلع لنا واحد بقى من بني آدم عامل نفسه ذكي وناصح وفهلاوي الأيام دي. يقول له لا لا يا رب، لا لا. نظامك ده ما يمشيش معانا يا رب، كلامك ده ما يمشيش معانا. أنا أدي أختي من الميراث ليه؟ أدي أختي من الميراث ليه؟ ما كانت تعبانة وعالجناها، كانت تعبانة وعالجناها. كانت جاهلة وعلمناها. كانت جعانة وأطعمناها. كانت أي حاجة محتاجاها كنا بنعملها لها، ليه أداها من الميراث؟ لا ما أداهاش من الميراث. لا ما احترامي. ما احترامي تديها غصب عنك، لماذا؟ لأن هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك، وإنما هذا المال مال الله تبارك وتعالى. أنت عارف المال ده، الورث ده، الميراث اللي هو معاك، اللي أنت بتاكله بغير وجه حق، لو لم يصل إلى أبيك عن طريق جدك لما وصل إليك. يعني انت عارف انا ممكن اقول لك ده المال او الورث او التركه دي اللي هي معاك، ممكن تقول مثلا على سبيل المثال ان هي مع واحد زي بوسطجي كده. انت عارف البوسطجي ده بيعمل ايه؟ البوسطجي اللي هو شغال في بريد، مكتب بريد، بياخد المال او بياخد الامر مثلا، ما بياخد الورق او الامانه بيوصلها من فلان لفلان. انت نفس الكلام، المال كان مع جدك، مات جدك اخذه ابوك ثم مات ابوك، وانت تاخذ هذا المال بعد عمر طويل هتموت تترك المال لاولادك وهكذا، فكان المال كانه مع واحد بسطجي. فعشان كده بقول لك لا تاكل الميراث بغير وجه حق. العجيب بقى، العجيب ان تيجي في هذا الزمان وتلاقي ناس، والله والله بنشوفهم، تلاقيه بيصلي بيصلي وبيصوم وبيخرج صدقات على الفقراء والمساكين وبيحج ويعتمر وياكل الميراث بغير وجه حق. وتلاقيه ماسك السبحه ويقول لك سبحان الله سبحان الله، وفعلا سبحان الله، والله سبحان الله اللي ما يعرفش بتعملها ازاي. وتلاقيه بيصلي وبيصوم وتلاقيه بيخرج صدقات للفقراء والمساكين واكل ميراث اخواته بغير وجه حق. اهو ده بقى يجي يوم القيامه مفلسا، مفلس، يلاقي بقى الصلاه اللي صلاها والزكاه والصدقات، ويلاقي بقى الحج والعمره كل ده يروح يضيع. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. فقال صلوات ربي وسلامه عليه المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، شوف بقى اللي جاية، وزكاة، ويأتي، شوف بقى اللي جاية، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، ده الشاهد بقى، وأكل مال هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. عشان كده بقول لك يعني الموضوع خطير. لا تأكل مال غيرك بغير وجه حق. لا تأكل ميراث غيرك بغير وجه حق. أنت عارف الميت لما يموت أول حاجة المفروض نعملها إيه؟ أول حاجة تغطيه، تستره. لأن عورة الميت أشد وأعظم حرمة من عورة الإنسان الحي. الاول ايه؟ تغطيه وتستره. هتقولي بعد كده نغسله، اقول لك لا، هنكفنه، اقول لك لا، الاول كده شوف عليه ديون ولا مش عليه ديون. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اتي برجل ميت بمتوفى يسال النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه هل عليه دين؟ فيقولوا نعم يا رسول الله، فقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام حتى يقضى عنه دينه. فاول تشوف عليه دين ولا مش عليه دين، سد ديونه. طيب بعد كده نبدا نغسله. طب الاول شوف الوصيه، انت شوف الوصيه، نفذ الوصيه ما دامت لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. بعد كده بقى ابدا غسل وكفن وصلي وادفن. وبعد كده تعمل ايه بقى؟ تقسم التركه على وجه السرعه. هتقولي مش في عزا وناس يجونا وناخد العزا؟ اقول لك ايوه، بس بسرعه بسرعه قسم التركه، قسم الميراث. هتقولي ازاي؟ الناس يعجبوا علينا. اقول لك لا، في تاخير الميراث، خلي بالك بقى، كل ما تاخر الميراث وكل ما تاخر توزيع التركه على الورثه كل ما يكون في شيء من التباغض والشحناء وقطع للارحام. انت عارف يحكى واحد من المحامين بيحكي قصه في واقعنا، ما اقدرش اقول لك بقى قصه من السلف الصالح. واحد من المحامين بيحكي وبيقول ان كان في واحد عنده اخوات بنات، اربع بنات، تمام، اربع اخوات بنات، وابوه مات ومهم ايه، ساب لهم الارض في بلد محافظه من المحافظات يعني، المحامي هو اللي بيحكي. بيقول فالمهم ايه، يمر السنه والثالثه والرابعه، 5 سنين 6 سنين، واخوه مش عاوز يقسم. فهم راحوا له البنات بقى، 4 بنات راحوا له، يا اخونا هتقسم ولا مش هتقسم؟ قال لهم ماشي خلاص هقسم مفيش مشاكل، هاتوا المحامي. جابوا المحامي، المحامي اللي هو بيحكي بقى بيقول جابوني، فالمهم ايه خلاص هتقسم، انت تاخد نصيبك كذا من الارض وانت تاخد نصيبك. المهم في الاخر اخوهم بقى بيقول لهم، تبيعوا ولا ما تبيعوش؟ خلي بالك هنا بقى نقطه في غايه الاهميه، المراه لا تجبر، المراه لا تجبر. لو اختك ليها نصيب من ميراث تاخد النصيب كما هو، يعني ابوك ساب ارض تاخد جزء من الارض، ساب عقار ساب بيت تاخد جزء من بيت، ما تديهاش فلوس، ما تجبرهاش ان تاخد فلوس، برضاها بمزاجها باختيارها، هي لا تجبر على شيء. فالمهم قال لهم تبيعوا؟ قال لهم مفيش مشاكل، هلاقي احسن منك، في دي انت اخونا، دي انت حبنا، نبيع لك مفيش مشاكل، نبيع لك نصيبنا. قال لهم خلاص المحامي موجود اهو، المحامي بيحكي وبيقول، المحامي موجود اهو، يلا جيبوا الورق كده، وكل واحده بقى تمضي ان هي ايه؟ بعت نصيبها ليا. المهم المحامي طلع الورق وكل واحده مضت، وكانت المفاجاه بقى. المفاجاه ضرب الورق في جيبه. وقال لهم ما عادش اشوف وش واحده منكم قدامي تاني. مش عاوز اقول لك حط نفسك مكانهم، انا عاوز اقول لك لك ان تتخيل حجم الاندهاش وحجم الصدمه التي صدمنا بها. انت عارف اخت من اخواتي اللي هي اصغر واحده فيهم، اصغر واحده فيهم، قامت في نفس المجلس، المحامي بيحكي وبيقسم بالله على ذلك، قامت يعني اصغر هذه الاخوات قامت فدعت الله تبارك وتعالى ورفعت اكف الضراعه. خلي بالك بقى، رفعت اكف الضراعه الا من لا يغفل ولا ينام، رفعت اكف الضراعه الا من لا يغفل عن المظلوم. فكيف اذا كانت المظلومه امراه، امراه اكل حقها واكل مالها بغير وجه حق. اصغر واحده فيهم دعت الله تبارك وتعالى فقالت اللهم يا رب، يا رب كما حرمنا من حقنا فاحرمه من عافيته وارنا فيه ايه من اياتك. انت عارف اخوه مش يتحرك بقى، انت واحد لو دعا عليك الدعوه دي انت خلاص تخر مغشيا عليك، لا عادي يضحك والمحامي بيحكي يقول ولا كانه اتاثر. تمر الايام بعد ايام قلائل عشان تعرف ان الدنيا صغيره، وعشان تعرف ان ربك لا يغفل ولا ينام وما كان ربك نسيا. اخوهم ده يشعر بمغص، بألم في بطنه. المهم تمر الايام، ياخد مسكن مضاد للتقلصات ما يخفش. راح عند الدكاتره، راح عند الاطباء، وكانت المفاجاه واذ به مصاب بسرطان في بطنه في مرحله متاخره. بدا بقى جلسات الكيماوي وبدا العلاج، لدرجه الناس كلهم استغربوا، الناس اللي حواليه قالوا لا انت اكيد في حاجه. هم قالوا بص اكيد ذنب اخواتك البنات، ادي لكل واحده حقها. هم هداه الله تبارك وتعالى ورد كل واحد حقها. تقوم نفس البنت الصغيرة التي دعت الله تبارك وتعالى فرفعت أكف الضراع وقالت يا رب كما أعطانا حقنا فرد عليه عافيته، وكما رد علينا حقنا فرد عليه عافيته، فشفاه الله تبارك وتعالى. يقسم المحامي بالله والله شفاه الله تبارك وتعالى. كرامة من كرامات، إياك وكرائم أموالهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل فقال إياك وكرائم أموالهم يا معاذ، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تعرف أحد المشايخ بيحكي وبيقول إن هو كان ماشي في جنازة في يوم من الأيام، ففي آخر الجنازة امرأة ماشية كده، امرأة اللي هي بنت المتوفى، بنت الميت، وعمالة تدعو وتقول اللهم لا ترحمه اللهم عذبه. فالشيخ بيقول لها اتق الله، يعني ده ميت، ده أبوكي، ده محتاج دعوة خير دلوقتي. قالت له أنت ما تعرفش عمل إيه، حرام من الميراث وكتب كل حاجه لاخواته وحرام من الميراث. السؤال بقى هنا دلوقتي، السؤال دلوقتي، هو ينفع الواحد يكتب كل ما يملك لاولاده في حياته؟ يعني ينفع الواحد يقسم الورث بتاعه على اولاده قبل ما يموت، على الورث قبل ما يموت؟ هنا بقى في تفصيل، الاجابه فيها تفصيل، مش هقول لك بقى ايوه او لا، لا فيها تفصيل. ممكن واحد يجي يقول لك انا خايف من عيالي، عيالي وانا عارفهم لو مت هيتخانقوا مع بعض وهيحاربوا بعض، عشان كده انا لازم اقسم قبل ما اموت. هنا بقى نقول له مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، جيب محامي او جيب ورقه وقلم كده واقعد كده قسم، قسم كانك ميت بالظبط، قسم كده التركه للذكر مثل حظ الانثيين، وشيل الورق ده معاك، شيل الورق ده معاك في كده ما تعرفوش لحد، تمام؟ لو حد مات عرف بعرفهم ان انت اصلا قسمت التركه، بس ما ينفعش حد ياخد حاجه غير لما تموت، يبقى انت قسمت كل حاجه للذكر مثل حظ الانثيين. يجي بقى واحد من ولادك بعد ما تموت يعوز يكحوش على الدنيا كلها ويكحوش على كل حاجه ويحرم اخواته، نقول له لا، ده في ورق وفي توثيق وفي محامي وفي موال طويل وفي قصه طويله وفي محاكم بقى. طيب انت بقى مش خايف على اولادك وعارف ان اولادك يتقون الله تبارك وتعالى يعني على درجه عاليه من الصلاح والتقوى والخشيه والمراقبه؟ خلاص سيب لهم الفلوس كده، ما تقسمش حاجه في حياتك، سيبهم كده بعد ما يموتوا هم ايه يقسموا مع بعض للذكر مثل حظ الانثيين. طيب لما واحد يجي بقى يسال ويقول، والكلام ده بنشوفه دلوقتي وبنسمع كتير من الشباب بيشتكي من هذا الامر، وكتير من الاخوات وكتير من البنات بيشتكوا من هذا الامر، تلاقي واحد يجي يقول لك طيب ماشي انا هكتب كل حاجه لابني قبل ما اموت علشان احرم بنتي. طب ليه تعمل كده؟ اصل لما كنت عيان ما رفعتش سماعه التليفون سالت عليا، لما كنت محبوس في المستشفى ما سالتش عليا، ما جاتش تزورني، ده في العيد ما رفعتش سماعه التليفون قالت لك كل سنه وانت طيب، ازاي ادهن المراه؟ لا انا هحرمها، انا احرم انا اكتب كل حاجه لاخوها، اكتب كل حاجه لاخواتها كده وانا على قيد الحياه وانا حي واحرمها من المراه. احنا بقى نقول له لا، انت وقعت في خطر عظيم، لو عملت كده وقعت في خطر عظيم وعقوبتك عند الله تبارك وتعالى من اشد العقوبات. قلت لي طب ما هي كانت عاقه، ما كانتش بتسال فيا، ما كانتش بتعبرني، اقول لك حسابها على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبها، هي التي تقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيحاسبها على العقوق. اما لها حق تاخده. بعض الناس بقى فاكر نفسه ذكي برضه وناصح، يقول لك طيب ماشي، عشان عاوز يحرم حد من ولاده من الميراث، مثلا ما كانش بيسال عنه، ما كانش بيتصل بيه، ما كانش بيطمن عليه، فعاوز يحرم حد من ولاده من الميراث، يعمل ايه بقى؟ هو فاكر نفسه ذكي، يقول لك ماشي، وانا لو كتبت كل حاجه كده انا هقسم، خلاص انا هكتب كل ما املك على سبيل الهبه. ما خلي بالك الهبه، الهبه جائزه في دين الاسلام. والهبه لو هتهب لحد شيء في حياتك ما ينفعش فيها لذكر مثل حظ الانثيين، يعني الذكر مثل الانثى. فيجي يقول لك ماشي انا ابني ده ما بيسالش عني، انا بقى مش هحرمه من الميراث، انا هقلل نصيبه من الميراث. هو بيحتال على الشرع، خلي بالك هو بيحتال على الشرع، هو فاكر ان هو ايه بيخدع غيره. لا، وما يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. فيجي يقول لك ماشي انا هاك كل ما املك هتركه على سبيل الهبه في حياتي على اولادي للذكر مثل الانثى، مش للذكر مثل حظ الانثيين، لان الهبه ما فيهاش للذكر مثل حظ الانثيين، الهبه فيها للذكر مثل الانثى. فابني ابني لو كان هيورث مني هيورث اكتر من اخواته البنات، لا بقى انا هحرمه، هقلل ميراثه، فههب كل ما املك في حياتي لاخواته لي، وبالتالي هياخد ايه اقل من نصيبه في الميراث. هنا بقى نقول له لا، ما ينفعش، انت تحتال على شرع الله تبارك وتعالى، حسابه على الله تبارك وتعالى. طيب السؤال بقى برضو دلوقتي، يعني هل ينفع واحد يجبر غيره او يجبر حد من اخواته ان هو ياخد نصيبه من العقار او من الارض فلوس؟ ما ينفعش تجبره، المرأة لا تجبر. انت عارف في محافظة المحافظات واحد بيحكي وبيقول يعني ان ابوه ساب له ارض وكان ليه اخت، فالمهم جاب عشان يدي اخته نصيبها فاختار قطعة من الارض، قطعة ممكن تقول عليها اسوأ واردأ قطعة من الارض، جاب كده حتة قطعة من الارض كده ما فيهاش مصرف، مش فيها ماسكة، ممكن تقول انجاز التعبير ما بيطلعش عليها الشمس اصلا، ولا ده نصيبك، ده نصيبك من الميراث. في ناس كده، في ناس لما اخته يكون لها نصيب في الميراث النصف يقول لها تاخد نص ليه؟ كتير عليها النص، هو كفايه عليها كام الف دول بس ايه تقضي بيها حاجتها اللي هي عاوزاهم، ما اديهاش النص، ليه اديها النص؟ لا، انت اديها حقها. الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الميراث كما قسم الارزاق. فواحد بيحكي بيقول المهم اديها قطعه الارض دي، فطبعا اخته لما شافت قطعه الارض يعني رديئه وما فيهاش مصرف ولا مسقى ولا حتى بيطلع عليها الشمس، فخلاص انا بقول لك انجاز التعبير يعني، فقلت له انا عاوز ابيع قطعه الارض دي، فلا خلاص ماشي تبيعها لي. شوف بقى تبيعها لي وكانه يعني عايز بالله كانه الشيطان بيتكلم، تبيعها لي، تبيعها لاخوكي، قلت له مفيش مشاكل ابيعها لك، انت اخويا وانت اولى من الغريب، فلا خلاص لا تظلميني ولا اظلمك، احنا هنجيب واحد كده غريب، حد كده من الافاضل هو اللي يحكم بيني وبينك ويشوف الارض دي قطعه الارض دي تساوي كام وابيعها لك. قلت له ماشي يا حاج فلان، تعالى يا حاج فلان شوف لنا قطعه الارض دي تساوي كام. فقال له مثلا 50,000. قال له ماشي. مش الحاج فلان قال لها الارض دي قطعه الارض دي 20,000. قلت له ما لسه الراجل بيقول 5,000. قال لا هي 20,000، عاجبك ولا مش عاجبك؟ وخلي بالك 5,000 لاخوك ولاد اخوكي، طبعا انا حبيبك وانا اخوكي وانا اولى من الغريب، تشيل 5,000 من 20 يبقى 15,000، تاخدي 5 دلوقتي و10,000 بقى كل سنه 1,000 عام ربنا يفرجها عليا. ده هنا بقى وقع في ظلم، وقع في خطر عظيم. الميراث ما ترك، الميراث ما ترك، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون. انت عارف لو الميت ساب مثلا، اقول لك ايه، منديل، ساب مثلا هاتف محمول، خلاص يتقسم، اتقسم للذكر مثل حظ الانثيين بشرع الله تبارك وتعالى. يروى ان في امراه من السلف الصالح، امراه من السلف الصالح كانت قاعده وعماله تعجن وتخبز، وطبعا كان عندها بنات حوالي 4 بنات او 3 بنات، وكانوا بيساعدوها بيجيبوا لها الدقيق وهي عماله ايه تعجن وتخبز. المهم وهي بتعجن وتخبز جالها خبر من وفاه زوجها. تعمل ايه المراه دي بقى؟ خلي بالك بقى، مش يقوم بقى طولتم وتصوت كما نرى في هذا الزمان. وخلي بالك ان الميت، ان الميت لا يعذب بنياح اهله عليه، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت لا يعذب بنياح اهله عليه. شوف المراه العاقله بقى، المراه من السلف الصالح، تقول ايه بقى لبناتها؟ هم عاملين يجيبوا الدقيق وهي عماله تعجن وتخبز، فجالها خبر وفاه جوزها وهي بتعجن وتخبز، تعمل ايه بقى؟ تقول البنات ارفعوا ايديكن، ارفعوا ايديكن، اي عن هذا الدقيق اصبح لنا فيه شركاء. شفت المراه، شفت تفكيرها، شوف شو ايديكم دلوقتي، شيلوا ايديكم على الدقيق. في ناس دخلوا معانا في الميراث، في ناس دخلوا معانا في الدقيق ده ليه؟ شوف مثلا هي امراه زوجه وعندها اولاد بنات، ولسه بقى في ممكن ياخد حد في الميراث، الاب والام وغيرهم. عشان كده انا برضو انادي، ويمكن دي فرصه انا بتكلم النهارده عن اكل الميراث بغير وجه حق، رساله للي بيحرم اخته من الميراث، رساله للي بيقلل ميراث اخته ما بيداش نصيبها كامل، رساله للي بيعترض على شرع الله تبارك وتعالى. ما خلي بالك، ما اللي بياكل الميراث ده هو بيعترض على شرع الله بلسان الحال او بلسان المقال، هو بيقول لي ربنا يا رب انت نظامك ما ينفعش معانا، انت شرعك ما ينفعش معانا. في كتير من الناس معترضين لغايه دلوقتي، معترضين ان للذكر مثل حظ الانثيين. يقول لك ازاي؟ زي ما بنسمع كده في دوله من الدول، ولا حول ولا قوه الا بالله، منذ حوالي بضعه اعوام سمعنا ان في دوله عاوزين يشرعوا قانون، قانون يقول لك عاوزين نساوي بين الراجل والمراه في الميراث. اصل الاسلام ظلم المراه، ازاي المراه تاخد اقل من الراجل؟ ازاي المراه تاخد نص الراجل؟ لا، احنا عاوزين نساوي بين الراجل والمراه. انت عارف في علم الفرائض وعلم المواريث، انت عارف كم حاله من حالات المراه بترث فيها اقل من الرجل؟ يعني كم حاله من حالات المواريث للذكر مثل حظ الانثى؟ عارف كم حاله؟ 4 حالات. تعالى ابحث كده، ابحث كده في علم الفرائض وعلم المواريث، هتلاقي 4 حالات بس، 4 حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل. عارف باقي الحالات كلها، باقي الحالات حوالي كده أكتر بقى من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو في حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. تخيل، في حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. يعني مثلا على سبيل المثال، ايه مثلا من ضمن الحالات، يعني حوالي 8 حالات في علم الفرائض علم المواريث، المرأة ترث مثل الرجل. عارف على سبيل المثال زي ايه؟ زي مثلا الأب والأم في حالة وجود فرع وارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. عشان كده دايما بقول للشباب وبقول للناس اللي هم اللي يقول لك مش عارف أقسم الميراث، احفظ سورة النساء، عليك بسورة النساء تخلص لك كل حاجة، سورة النساء تخلص لك كل حاجة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني لو رجل مات متوفى عنده ولد، عنده فرع وارث ولد أو بنت، وعنده أب وأم، كل واحد من الأب والأم ياخد إيه؟ ياخد السدس. إذا الأم هنا، الأم اللي هي المرأة، ورثت مثل الرجل. أي دي حالة من الحالات اللي ترث فيها المرأة مثل الرجل. طب حالة تانية، حالة تانية ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ودي رسالة أنا برد بيها على اللي بينادي وبيقول لك إحنا عاوزين نساوي بين الرجل والمرأة في الميراث. لا، بنقول له بقى ده في حالات كتيرة بترث فيها المرأة أكثر من الرجل، حوالي 11 حالة في علم الفرائض علم المواريث. عارف زي إيه؟ زي امرأة مثلا، امرأة ماتت وتركت زوج وبنت بس، زوج وبنت، الزوج هياخد الكام؟ الزوج هياخد الربع. الدليل في سورة النساء، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع مما تركن. إذا الزوج هياخد إيه؟ هياخد الربع. طب البنت، البنت لوحدها وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا الربع هيروح للزوج، تمام؟ النصف هتاخده مين؟ البنت. طب كده التركة فيها ربع، وأنا قلت لك هي المرأة لما ماتت سابت مين؟ سابت زوج وسابت بنت واحدة، إذا الزوج هياخد الربع، البنت هتاخد النصف. عارف الربع اللي هيتبقى من الميراث أو التركة هيروح لمين؟ هيروح للبنت برضه. إذا البنت هنا ورثت أكثر من مين؟ المرأة هنا ورثت أكثر من مين؟ من الرجل. فدي من ضمن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. فعاوزين نقول بس بلاش إيه
نتشدد على بعض ونقول ده الاسلام ظلم المرأة. لا، الاسلام بالعكس صراع حق المرأة، ومش كل الحالات بترث فيها المرأة أقل من الرجل، مش كل الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ده 4 حالات بس في علم الفرائض في علم المواريث. وعاوز أقول برضو احذر جنود الله تبارك وتعالى. يا من أكلت الميراث بغير وجه حق، احذر جنود الله، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أختم بهذا الموقف. رجل مات وزوجته ماتت، كان عنده ولدين، واحد منهم كبير متجوز عنده أولاد، وأخوه الصغير عنده حوالي 20 أو 19 سنة. المهم تمر الأيام وأخوه الكبير مش عاوز يقسم الميراث، عمال بقى إيه يتمتع في ميراث أخوه وياكل من ميراث أخوه ولا اداله أي حاجة. قال لما يكبر بقى، لما يكبر إن شاء الله أبدله ميراثه، أكل نصيبه يعني، تمام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ليه نصيب اديله نصيب، ما دام بلغ وعاقل ويعرف يحكم خلاص اديله نصيبه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المهم أخوه بقى لما كبر فوصل حوالي 20 سنة 21 سنة، راح لأخوه الكبير قال له ليه نصيب؟ أنا أبويا ساب ورث وساب تركة، أنا عاوز آخد حقي. قال له أنت تعرفش، خلي بالك بقى، كذب على أخوه. قال له أنت تعرفش أبوك قبل ما يموت كتب لي كل حاجة ليا، وساب لي كل حاجة، وكتب لي كل حاجة ودون كل حاجة. قال له جد؟ قال له أه والله، وبيحلف كذب، بفتري على الله كذب، وهو ما كتبلوش كل حاجة. قال له والله كتب لي كل حاجة. وأخوه طبعا صغير، يعني هو صغير بالنسبة له، حوالي 20 أو 21 سنة، وأخوه التاني كبير اللي بيتكلمه. قال له طب خلاص ماشي. أخوه الصغير خرج ودعا الله تبارك وتعالى فقال، ورفع كف الضرع فقال، يا رب اللهم إن كان أخي، شوف بقى، اللهم إن كان أخي صادقا فيما يقول فبارك له فيما عنده وارزقه الخير الكثير. إن كان أخي صادقا فيما يقول فبارك له فيما عنده وارزقه الخير الكثير، وإن كان أخي كاذبا فيما يقول فأرني فيه آية من آياتك يا رب العالمين. تمر الأيام، شوف بقى عشان بقول لك الدنيا صغيرة، ودايما ما تنساش وصية النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تمر الأيام، أخوه اللي كان عليه حقه، اللي كان مراته أخوه الصغير، أخوه الكبير بقى، وهو ماشي مع زوجته مع أولاده في العربية في يوم من الأيام رايحين يتفسحوا، العربية تتقلب بيهم كلهم يموتوا، هو وزوجته وأولاده والتركة كلها والفلوس كلها والميراث كله يروح لمين؟ لأخوه الصغير. لا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ختاما عاوز أقول، وإحنا بنتكلم عن أكل الميراث بغير وجه حق، في نوع من أنواع الميراث أرفع قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانة. هذا النوع من أنواع الميراث لا ينقص بتقسيمه، يعني ميراث من نوع فريد كده، ميراث غريب شوية، معلش ميراث غريب، لا ينقص بتقسيمه ولا يفنى بتوزيعه. انت الميراث العادي لو حد مات وساب ورث، ساب ميراث، ساب تركة، هتقل لما تيجي تقسمها على الناس، على الأفراد، على الورثة، تمام؟ هذا الميراث لا يفنى بتوزيعه ولا يوزع على أفراد دون أفراد، وإنما يتسع لأي أحد كائنا من كان ولأي أحد من شاء أن يأخذ منه ما شاء. إيه هو ده الميراث ده؟ ميراث النبوة، ميراث العلم، ميراث الحكمة. يروى في كتب التاريخ والسير سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام دخل السوق، فالناس بقى في السوق عمالين يبيعوا ويشتروا، فقال أنتم في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فطبعا الناس أول ما سمعوا كده الكلام ده جريوا على طول المسجد، ده الميراث، ميراث بتاع النبي بيتوزع. فراحوا المسجد ما لقوش حاجة، رجعوا لأبو هريرة، يا أبا هريرة أتهزأ بنا؟ يا أبا هريرة أتهزأ بنا؟ فقال ماذا وجدتم؟ أنت عمال تقول لنا إن ميراث النبي عمال يتوزع ورحنا المسجد ما لقيناش حد. فقال ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا أناسا يصلون ويذكرون الله تبارك وتعالى ويقرؤون القرآن. فقال هذا ميراث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، هذا ميراث النبوة، هذا ميراث النبوة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هي دي التركة اللي سابها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لكل واحد، حق لكل واحد من أمة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يأخذ من هذه التركة، ميراث النبوة، ميراث العلم، ميراث الحكمة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وأهمس أهمس في الختام في أذن كل واحد أكل ميراث غيره بغير وجه حق، في كل واحد أكل مال اليتيم بغير وجه حق. اتق الله تبارك وتعالى ورد المظالم إلى أهلها قبل أن يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما كانت لأخيه مظلمة عنده فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على رد وإعطاء حقوق لأصحابها، إنه على كل شيء قدير. أحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.